بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بمسجد الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنكمل حديثنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولازلنا في المقدمة أو الباب الأول، وهو قول المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أول آية ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وأراد رحمه الله من إيراد هذه الآية والتقدمة بها أن يبين معنى التوحيد الذي أراده الله، ولماذا خلق الله جل وعلا الخلق، وما الحكمة من خلق الخلق. لأن معنى التوحيد كما سبق اختلف الناس فيه، اختلف الناس عموما، كل من يعني يدعي التوحيد ويدعي أنه موحد له معنى للتوحيد. حتى النصارى يدعون التوحيد، يقولون نحن موحدين مقابل الوثنيين أهل الشرك، وفي الحقيقة هم أهل الشرك لله عز وجل، أنهم يعبدون عيسى بن مريم ويعبدون جبريل عليه السلام ويعبدون مع عبادة لله، فهم مشركون ولكنهم يدعون التوحيد. كذلك الذين ينتسبون إلى الإسلام كلهم كذلك يدعي أن عندهم مفهوم للتوحيد، فالمعتزلة لهم معنى للتوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات، ولا شاعر عندهم التوحيد توحيد الربوبية، والصوفية عندهم التوحيد الفناء أو وحدة الوجود، فكلهم يدعي التوحيد. فأراد المؤلف رحمه الله من البدء بهذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، أن يبين التوحيد بكلام الله سبحانه وتعالى، أي أن الله جل وعلا بين ما هو التوحيد. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي بين لنا ما هو التوحيد بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن ما هو التوحيد؟ هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، هذا هو التوحيد، بالإضافة إلى إفراده جل وعلا في ربوبيته وإفراده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. كما سبق معنا أن أنواع التوحيد ثلاثة، ولكن المؤلف رحمه الله أكثر من الحديث عن توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، والسبب أن أكثر الناس يقعون في الشرك في توحيد العبادة توحيد الألوهية، وهذا الواقع الذي كان في زمنه رحمه الله، في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان أكثر الناس يقعون في عبادة القبور والأوثان ومن يسمونهم بالأولياء وغير ذلك. وإلى يومنا هذا الرافضة وغلاة الصوفية يقعون في الشرك بالله عز وجل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، والذي كان واقعا من أهل الجاهلية المشركين الأوائل. وإن كانوا يدعون بأن النصوص التي جاءت في النهي عن الشرك، يقولون هي جاءت في النهي عن عبادة الأصنام دون التوجه للقبور، وهذا باطل، فإن الشرك واحد، وسيأتي معنا في الآيات في قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي جميع أنواع الشرك وجميع من يشرك به، إنما المطلوب عبادة الله وحده سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى، أو وقول الله تعالى، يعني إما بالكسر وقولي عطفا على التوحيد، على كلمة التوحيد، كتاب التوحيد وكتاب وقول الله تعالى، أو بالضم وقول الله تعالى كتاب التوحيد وقول الله تعالى على الابتداء والاستئناف، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أنها كما سبق فيها بيان مفهوم التوحيد، فيها بيان معنى التوحيد الذي أوجد الله جل وعلا الخليقة من أجله، وفيها دلالة على وجوب التوحيد، يجب على جميع البشرية أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، على جميع الناس، على الجن والإنس أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الناس مفطورون على العبادة، الناس مفطورون على التعبد، كل إنسان لا بد أن يتعبد، ولكن من الناس من صرف العبادة لغير الله، والمطلوب من الإنسان ومن الجن والإنس أن يصرف العبادة لله وحده، أن يوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذه هي الحكمة من إيجاد الخلق، الحكمة والعلة الغائية من إيجاد الخلق هي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، بدلالة هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعل الله جل وعلا بهم الأول، وهو ماذا؟ وهو الخلق، خلقهم. وما خلقت الجن والإنس، أي أن الله جل وعلا خلق الجن والإنس ليفعلوا هم الثاني، وهو العبادة، وهو العبادة، أي أن فعلهم للعبادة في مقدورهم، وهم قد خيروا في هذا. فمن الناس من عبد الله، ومن الناس من لم يعبد الله وحده، من الناس من عبد الله، ومن الناس من لم يعبد الله بهذا التقييد وحده، قد يكون عنده عبادة لله ولكن يعبد غير الله، وأنه لم يعبد الله عبادة صحيحة، إنما يكون يعد مشركا، كما مر معنا أن أهل الجاهلية كانت عندهم عبادة لله عز وجل، كانوا يعرفون أن الله موجود، وكانوا يشركون بالله سبحانه وتعالى، وكان عندهم الحج موجود، كانوا يقولون في الحج، يلبون، يقولون في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تلبية معروفة عندنا وموجودة ولا زالت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن في الجاهلية كانوا يلبون هذه التلبية، ولكن يزيدون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان المقصود أنه كانت عندهم عبادة، كان عندهم معرفة لازية. يعني طب إيش المشكلة التي كانت عند أهل الجاهلية؟ كانت المشكلة عندهم أنهم لم يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره معه. فإذا هذه الآية فيها بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي عبادة الله وحده. فقوله سبحانه وتعالى: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وكل آية فيها الأمر بالعبادة في القرآن فيها الأمر بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، بعبادة الله وحده. وذكر كذلك بعض أهل التفسير في معناها، معنى قوله إلا ليعبدون، قالوا: إلا لآمرهم وأنهاهم، أي إلا لآمرهم وأنهاهم. يقول جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. فلا بد من الأمر والنهي، فالله جل وعلا خلق الخلق لكي يبتليهم، لكي يعبدوه وحده، وابتلاهم بالأوامر والنواهي. والعبادة هي في اللغة التذلل والخضوع، غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، هذه العبادة. قد يكون هناك فقط مجرد الحب وهذا لا يكون عبادة، إنسان يحب شيئا معينا هذه محبة بدون ذل، وقد يذل بدون محبة، يذل من شيء معين أو من شخص يقهره ويظلمه ويتجبر عليه فيذل أمامه ولكن لا يحبه، هذه ليست عبادة. العبادة لابد من الاجتماع، من الجمع بين الحب والذل، فهي غاية الحب مع غاية الذل. وتعريف العبادة في الشرع جاءت بعدة أو عرفت بعدة تعريفات، قيل فيما في تعريفها امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف، امتثال الأمر والنهي على جهة المحبة والرجاء والخوف. وقيل في تعريف العبادة كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ليس مضطردا في العرف ولا يقتضيه العقل، وإنما مجرد الأمر أمر به فكان عبادة، أمر الله جل أمر به الشارع. ومن أجمع ما عرفت به العبادة تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة، وهذه الحكمة حكمة شرعية، الحكمة حكمة شرعية. فالحكمة الشرعية أي المطلوب منهم شرعا أن يعبدوا الله جل وعلا. وأما كونا فمن الناس من يعبد الله ومن الناس من لا يعبد الله، من الناس من يعبد الله جل وعلا ومن الناس من لا يعبد الله عز وجل، أي أن الله جل وعلا لم يجبر الخلق على عبادته، إنما جعل لهم الاختيار. وكتب الله جل وعلا، قد قضي كل شيء، كتب الله جل وعلا من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، من يعبده ومن لا يعبده. ولكن الإنسان يعلم من نفسه أنه عنده اختيار وعنده مشيئة، وأعطاه الله القدرة والإرادة، وهداه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فالمطلوب من الإنسان عندما يبلغه دين الله ويبلغه أنه خلق من أجل العبادة، المطلوب أنه يرجع إن كان مجانبا لعبودية الله عز وجل، أن يرجع لما أوجده الله جل وعلا من أجله. ولهذا أرسل الله جل وعلا الرسل، كما سيأتي في الآية الثانية، أرسل الله جل وعلا الرسل ليرد الناس إلى عبادته وحده. والواجب على كل إنسان، الأصل أن الإنسان يعبد الله وحده، فإذا حاد عن العبودية لأسباب، إذا حاد عن عبودية الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا حاد عن عبادة الله وحده بسبب تهويد والديه أو تنصيرهم له أو إدخاله في المجوسية أو غير ذلك، ثم بلغته الدعوة، جاء من يبين له التوحيد وأنه لا بد أن يرجع إلى عبادة الله، يجب عليه أن يقبل ويجب عليه أن يرجع، يجب عليه القبول والرجوع إلى المسار الصحيح الذي وجد من أجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. الآية الثانية التي أوردها المؤلف رحمه الله هي قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من أمة إلا وبعث الله جل وعلا لها رسولا يأمرها بعبادة الله وحده، وينهاها عن الشرك بالله عز وجل، وينهاها عن عبادة الطاغوت. هذه الآية تبين لنا واقع البشرية، أن هذا الذي يحصل باستمرار، إما أنك تجد أن الناس يعبدون الله وحده، وإما تحصل الحيدة عن عبادة الله وحده، فيرسل الله جل وعلا الرسل لرد الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى وحده، وهذا إلى قيام الساعة. وآخر رسول أرسله للناس هو خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا لزم على أتباع الرسل وأتباع الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه أن يهتموا بالدعوة إلى التوحيد وبيان التوحيد، لأن التوحيد قد ينسى يندرس فيحصل الشرك والعياذ بالله. ثم كذلك حتى لو كان التوحيد موجود عند الناس ولله الحمد، فيحتاج الناس تثبيتهم وتذكيرهم بفضل الله عز وجل عليهم بنعمة التوحيد. فإذا لا بد من الاستمرار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل، أي قل يا محمد، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول الكريم هم أهل الدعوة حقا، وهم أهل البصيرة، هم الذين يدعون كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دعوة إلى التوحيد وإلى بيان الدين للناس، وإلى بيان أحكام الله عز وجل، بيان أوامر الله ونواهي الله التي خلقوا من أجل تحقيق العمل بما أمر الله والبعد عما نهى الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي الآية، مناسبة الآية لكتاب التوحيد، فيها بيان أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل ومهمة أتباعهم. الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك مهمة جميع الرسل، وكذلك هي مهمة أتباع الرسل. فالذي ينتسب إلى الدعوة لا بد أن يكون داعي للتوحيد، ليس له خيار آخر. ليست المسألة باختيار يدعو للتوحيد أو لا يدعو للتوحيد، لا بد أن يكون داعي للتوحيد، لأن هذا هو الطريق، هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة: قل هذه سبيلي، أي هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وجاء في الآية أن اعبدوا الله، هذه دعوة جميع الرسل، الأمر بعبادة الله، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أن الدعوة إلى التوحيد لا بد فيها من الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غير الله. أي لا يكفي أن الأمر بعبادة الله وحده، بل لا بد من النهي عن عبادة غير الله أيضا. وبهذا يتحقق التوحيد، لأن التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، لا يكفي الإثبات فقط ولا يكفي النفي فقط، لا بد من الجمع بينهم، لا بد من النفي والإثبات، وهي أركان لا إله إلا الله. لا إله نفي العبادة عما سوى الله، إلا الله إثبات العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. وقال في الآية: واجتنبوا، لم يقل واتركوا، والاجتناب من المبالغة في المفارقة والمباعدة عن كل ما يوصل للشرك بالله عز وجل، وليس الانتظار حتى يقع الناس في الشرك ويقول اتركوا الشرك، لا، بل يجتنب الأمر باجتناب الشرك كله والبعد عنه عن أسبابه. والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الضابط لمعنى الطاغوت. والطاغوت الشيطان طاغوت، وكل ما عبد من دون الله وهو راض كذلك يقال عنه طاغوت. وأما من عبد من غير الله، من أنبياء الله ورسله، من الصالحين، فلا يقال لهم فيهم هذا أبدا، وإنما يكون الطاغوت هنا الشيطان الذي دعا الناس إلى عبادتهم، هذا هو الطاغوت. وهذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، توضيح للآية التي سبق أن ذكرها المؤلف، وهي قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين ما هي العبادة كذلك في هذه الآية، وأن الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب الأمر بعبادة الله جل وعلا وحده. ففي الآية بيان الحكمة، الآية الأولى كان فيها بيان الحكمة من خلق الخلق، وهذه الآية فيها الحكمة من إرسال الرسل عليه الصلاة والسلام. ثم أورد المؤلف رحمه الله قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الآية الثالثة التي ذكرها المؤلف في مقدمة هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، وهي قوله: وقضى ربك. قضى أي أمر ووصى، أمر ووصى. الذي أمر هو الله سبحانه وتعالى. بماذا أمر؟ ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا إلا إياه، فيها معنى مطابقة، هذه الجملة مطابقة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. ألا تعبدوا مطابق لقولنا أو قول الله جل وعلا لا إله إلا إياه إلا الله، ففيها كذلك النفي والإثبات. ومناسبة هذه الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات، التوحيد آكد الحقوق وأوجب الواجبات، لذا بدأ الله سبحانه وتعالى به. أول أمر الأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. والقضاء يأتي بعدة معاني، من معانيه الفراغ، فقضاهن سبع سماوات. ومن معاني القضاء الأمر، وهذا هو المراد هنا. والقضاء يكون قضاء كونيا وقضاء شرعيا، القضاء يكون كونيا، وقضينا على بني إسرائيل قضاء كوني، وهنا قضاء شرعي. وقضى ربك ألا تعبدوا، أي أمر شرعا ألا نعبد إلا إياه. لو كان كونا لما خرج عن عبادة الله أحد، الكوني لا بد أن يقع، القضاء الكوني لا بد أن يقع، ما يتخلف عنه شيء. إذا قضى الله جل وعلا شيئا كونا فلا بد أن يقع، وإذا قضى الله جل وعلا شيئا شرعا فإما يقع وإما لا يقع، أي من الناس إما أن يفعلوا ويعملوا بأمر الله وإما أن لا يفعلوا. ومن هذا التوحيد والعبادة، وهذا الواقع الذي نجده في البشر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفي الآية دلالة على عظم حق الوالدين، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بحقهما بعد الأمر بالتوحيد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قوله جل وعلا، قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذه الآية كذلك ظاهرة في بيان معنى التوحيد وهو عبادة الله مع النهي عن الشرك، أي لا بد من النفي والإثبات، لا بد من الجمع بينهما. ومناسبة الآية للباب أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. التوحيد عبادة الله بقيد وحده سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، ليس مجرد عبادة الله، ليس مجرد عبادة، بل عبادة الله سبحانه وتعالى وحده جل وعلا مع ترك الشرك. ولا تشركوا به شيئا، هنا نهي، نهي عن الشرك، وهذا النهي كالنفي هنا لأنه دخل على الفعل، والفعل متضمن، الفعل المضارع متضمن لزمان ومصدر، والمصدر إشراك، والمصدر إشراك نكرة، وإذا دخل النهي على النكرة فإنه يعم جميع أنواع، جميع أنواع الشرك. وقوله شيئا كذلك نكرة، نعم شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم جميع أنواع الشرك. ولا تشركوا، أي نهى الله جل وعلا عن جميع الإشراك به سبحانه وتعالى، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وعبادة الله تكون بجميع أنواع العبادة، واعبدوا الله أي المراد توحيد الله سبحانه وتعالى في جميع أنواع العبادة، المراد إفراد الله جل وعلا بالعبادة في جميع أنواع العبادة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآية إحدى ثلاث آيات وصى الله جل وعلا فيها بوصايا عدة، عشر وصايا، تضمنت عشر وصايا. أول وصية النهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يلزم منه ماذا؟ الأمر بالتوحيد. مناسبة هذه الآية للباب أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملة من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك. أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء. فدلت الآية على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. وقوله سبحانه وتعالى قل تعالوا تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم ختم الله جل وعلا الآية بقوله ذلكم وصاكم هذه وصية من الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم هي وصية واجبة وأمر من الله سبحانه وتعالى بما أمر به ونهي عما نهى عنه سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذه الوصايا العشر الله جل وعلا في هذه الآيات بدأها بأول وصية وهي النهي عن الشرك الذي يلزم منه الأمر بتوحيده سبحانه وتعالى وجاء أن سيد بني شيمان مفروض في إحدى لقاءات النبي صلى الله عليه وسلم بالقبائل عندما كان يعرض الدعوة على الناس قال له إلى ما تدعو إليه يا أخا قريش إلى ما تدعو إليه يا أخا قريش فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات ثم أورد المؤلف رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآيات أي الآيات الثلاث تضمنت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهل وصى الرسول عليه الصلاة والسلام أراد ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بقوله هذا وصية محمد أي إن وصى النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر أنه وصى الرسول صلى الله عليه وسلم لن يوصي إلا بما وصى الله جل وعلا به وهذه الآيات ختمت بالتنبيه على هذه الوصايا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم إن وصى وختم على وصيته سيوصي بهذه الوصايا فكأن ابن مسعود يقول للصحابة هذه وصايا رسول الله التي عليها خاتمه فإذا فتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام سيجدون هذه الوصايا وأولها الأمر بالتوحيد وعبادة الله جل وعلا وحده وقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا يدل على أهمية هذه الآيات وهذه الوصايا وأهمها الوصية الأولى وهي النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد ثم أورد المؤلف رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه وختم به هذه المقدمة قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت، يقول معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقلت الله ورسوله أعلم. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال، لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. ثم ذكر معاذ رضي الله عنه وارضاه هذا الحديث في آخر حياته خوفا من الإثم من كتمان هذا العلم. وهذا الحديث فيه فائدة عظيمة واضحة ظاهرة، وهي فيه بيان، وهو الشاهد، حق الله على العباد. حق الله على العباد ما هو؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا الذي أوجد الله جل وعلا العباد من أجله، أوجد الخليقة من أجله، التوحيد. جعل الله جل وعلا للناس هذه الحياة، هذه الدنيا. قال سبحانه وتعالى، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأوجد هذا الإنسان، أوجده في أحسن تقويم وأحسن صورة، وأعطاه العقل الإدراك، وأعطاه من متاع هذه الدنيا، وأراد منه أن يعبده سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به. ففي الحديث، في الحديث تفسير للتوحيد ظاهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ففي الحديث، مناسبة الحديث في الباب، أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. والشاهد من الحديث هو قوله، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما قوله حق العباد على الله، حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه سبحانه وتعالى، وحقه الله جل وعلا على نفسه تفضلا منه، وإلا ليس لأحد أن يوجب على الله شيء، كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون بأن هناك واجبات على الله أوجبها العقل، بالعقل يجب على الله كذا ويجب على الله كذا، وهذا من الباطل. وإنما هذا الواجب وهذا الحق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه جل وعلا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا مع الاتيان بشروط كلمة عظيمة لا إله إلا الله، حتى يحصل للإنسان هذا الأجر وهذا الثواب وهذه النجاة. سيأتي معنا الباب الذي يلي هذا المقدمة، الباب الأول، أو يقال مثلا الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هو فضل التوحيد؟ فضل التوحيد أن صاحب التوحيد من أهل الجنة، ولكن الإشكال إذا جاء بالكبائر، كبائر الذنوب، ولم يتب منها ومات على ذلك، فهنا يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي قد يعذب إذا جاء بالكبائر. لهذا لا بد أن يحرص الإنسان على اجتناب الكبائر حتى يغفر الله جل وعلا له ويسلم وينجو. والباب الذي يليه أورده المؤلف رحمه الله، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هنا النجاة في تحقيق التوحيد، مجرد التوحيد فيه نجاة من الخلود في نار جهنم، ولكن ليس فيه الأمن الكامل من دخول النار. أما تحقيق التوحيد وهو تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا ثوابه ثواب عظيم، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. جميع الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب أو هذه المقدمة في متضمنة للنفي والإثبات، متضمنة للنفي والإثبات، وهذا هو التوحيد. فالنفي المحض كما سبق ليس توحيدا، كذلك الإثبات، مجرد الإثبات ليس توحيدا، ولكن يكون التوحيد بالنفي إذا تضمن نفيا وإثباتا. من الآيات أيضا الدالة على أمر التوحيد وعلى مفهوم التوحيد قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله جل وعلا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه متاب. ثم ختم المؤلف هذا الباب أو هذه المقدمة على عادته في جميع الأبواب أنه يختم بذكر مسائل، يختم بذكر مسائل مستنبطة من هذه النصوص، وأغلبها وأكثرها واضح وظاهر الاستنباط. فقال في المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أي وهذا يدل عليه الآية الأولى. والمسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. هذه فائدة عظيمة من المؤلف رحمه الله. العبادة الحقيقية، العبادة التي تنفع صاحبها، هي العبادة على توحيد، على أن تكون العبادة التي تكون على التوحيد، لأن الخصومة فيه، أي أن الناس أهل الشرك عندهم عبادة، عندهم عبادة لله عز وجل، ولكن ما نفعتهم. فالعبادة النافعة هي التي تكون على التوحيد، هذا مقصود المؤلف رحمه الله. والعبادة أنواع كثيرة، العبادة كما قال الشيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها كلها من العبادات، كذلك ترك ما نهى الله جل وعلا عنه من العبادات. الترك عبادة، إما أن تكون عبادة فعلية وإما أن تكون عبادة تركية، ولكن كلها لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده. ثم المسألة الثالثة قال أن من لم يأتي به لم يعبد الله، لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، يعني لم يؤدي العبادة المطلوبة، وإن كان عنده عبادة لله، لكن لم يأتي بالعبادة الحقيقية، العبادة الصحيحة، العبادة المقبولة. فيقول جل وعلا سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، وهذه في يدل عليها على هذه المسألة قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المسألة الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، دلالة قوله ولقد بعثنا في كل أمة، ما من أمة إلا وأرسل الله فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ورسل الله كثيرون، ذكر الله جل وعلا منهم من ذكره في القرآن أو من ذكر في السنة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك رسل لم يذكرهم الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. المسألة السادسة أن دين الأنبياء واحد، أن دين الأنبياء واحد، كلهم دعوا إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دينهم واحد. وفي الحديث إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي شرائعهم مختلفة عليهم الصلاة والسلام، ولكن دينهم واحد، العقيدة واحدة، العقيدة ما يمكن أن تتغير، العقيدة التي جاء بها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا تتبدل ولا تتغير، ما يمكن أن يأتي رسول بعد رسول ينقض عقيدة أخبر بها يخبر عنها الرسول السابق، لأن العقيدة من باب الأخبار، والأخبار تحتمل الصدق أو الكذب، الخبر إما أن يكون صدقا إما يكون، وخبر الله وخبر رسول كله، خبر الله وخبر الرسل كلها صدق، أخبار الله جل وعلا كلها صدق، أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام كلها صدق، ما يمكن أن تحتمل كذب، تكذيبها كفر، تكذيب خبر الله وخبر الرسول كفر أكبر مخرج من الملة. فالعقيدة واحدة، ولكن تفاوت أخبار الرسل وأخبار الرسل وما أنزل في الكتب من عقائد، والقرآن الكريم اشتمل كثير من العقائد التي أراد الله جل وعلا إخبار الخليقة بها. المسألة السابعة، المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، قال ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت، أي لا بد، يعني لا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعبد الله، لا بد أن يعبد الله ويكفر بالطاغوت، يكفر بعبادة من عبد من دون الله، لا بد من الكفر بعبادة من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، هذا من معاني الطاغوت. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام الوصايا عند السلف، وفيها عشر مسائل كما مر في كلام ابن مسعود في بيان أهمية هذه الآيات، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. أول مسألة قلت تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. العاشرة المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، والتي ذكر منها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وختمها الله جل وعلا بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المسألة 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشر، ذكر الله جل وعلا كذلك في هذه الآية، آية 11 حقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخر الآية. بدأها بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا كذلك فيه دلالة على أهمية التوحيد، حيث بدأ الله جل وعلا به في هذه الآية. كذلك أول أمر في القرآن الأمر بالتوحيد في ترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الثانية 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي إن وصى رسول الله سيوصي بكلام الله سبحانه وتعالى، سيوصي بما وصى الله جل وعلا به. 13 معرفة حق الله علينا، وهو ماذا؟ العبادة، عبادة عبادته وحده، وحده لا بد من هذا التقييد، عبادة الله وحده أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، عبادة الله جل وعلا والنهي عن الشرك، أو نقول عبادة الله وحده. 14 معرفة حق العباد عليه على الله سبحانه وتعالى إذا أدوا حقه، إذا أدوا حقه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، وهي يعني هذا الأمر، ولهذا علمهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على تعليمه 23 سنة يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة التوحيد، 13 سنة في مكة كان الأمر خالصا في بيان التوحيد، إلى آخر 3 سنوات جاء في بيان ما يتعلق بالصلوات. ثم في المدينة جاءت بقية الشرائع: الزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأذان ونحو ذلك والصيام. ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة التوحيد إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصحابة يحتاجون إلى التنبيه وإلى التعليم فغيرهم من باب أولى، هذا المقصود. المقصود المؤلف من هذه المسألة يقول أن هذه المسألة لا يعرف أكثر الصحابة، أي لا يتكبر أحد إذا جاء في ميدان تعلم التوحيد أو قيل له لا بد أن تتعلم التوحيد أو لا بد أن تكون هناك دروس التوحيد، لأن الحاجة موجودة لا يعرفها الإنسان إلا بعد دراسته المتكررة للتوحيد واطلاعه على كتب التوحيد حتى يفهم كلام الله سبحانه وتعالى ومضامين الآيات القرآنية ومضامين السنة، ويفهم سنة رسول الله، ويفهم سيرة الرسل عليهم السلام ومنهم رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وذلك بتكرار تعلم التوحيد وتكرار دراسة التوحيد والعناية به. من حرص على ذلك سيعرف لماذا يهتم يعني أهل السنة بأمر التوحيد ودراسته وتعلمه وعناية به. أما الذي لم يخض ولم يحرص على دراسة التوحيد هو الذي يقول مثلا التوحيد معروف، التوحيد عرفناه، التوحيد يعني لا داعي لدراسته إلى آخره، والسبب هو جهل بالتوحيد. والدليل على هذا انظروا حال السلف وعنايتهم بالتوحيد، ثم انظروا حال العلماء، علماء الكبار وعنايتهم بالتوحيد، ثالب لباز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم الألباني وغيرهم، لماذا كانوا يعتنون مع أنهم علماء كبار ويدرسون هذه الكتب مثل ثلاثة أصول أو كتاب التوحيد وهم كبار في السن وكبار في العلم؟ لماذا؟ لأنهم عرفوا قيمة التوحيد وعرفوا أهمية التوحيد. الشيخ محمد الوهاب لماذا كتبه ومؤلفاته في التوحيد؟ لأنه عرف قيمة التوحيد وعرف أهمية التوحيد. الذي يقول بأن التوحيد ليس يعني دراسة الناس موحدين والأمور معروفة، لا شك المسلم هو موحد، ولكن قد يقع الإنسان في الخلل، وأهل التوحيد يتفاوتون فيه، فليس سائر الصحابة ليس مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قوة الإيمان، كذلك سائر الناس ليسوا مثل صحابة رسول الله، وهكذا الناس يتفاوتون. ولهذا التكرار دراسة التوحيد تعلم التوحيد توضح للإنسان أهمية هذا التوحيد، لا بد من التعلم، لا بد من الدراسة، لا بد من الاطلاع على كتب التوحيد والتأمل فيها، بحيث يطلع الإنسان على أهمية هذا التوحيد. المقصود أن الناس قلنا ينقسم إلى قسمين، قسم عرف التوحيد عرف قيمته أهل العلم، وقسم آخر الذين جهلوا قيمة التوحيد، وسبب الجهل هو ضعف العناية بتعلم التوحيد والاستمرار في ذلك. فإذا إذا قيل أيهما أفضل، العلماء أو غير العلماء، لا شك أن أي أحد من العقلاء سيقول العلماء أفضل. إذا كان العلماء يهتمون بالتوحيد دعوا التوحيد، وغير العلماء لا يهتمون، إذا من المقصر؟ من الذي عنده خلل؟ لا شك أنه غير العلماء. فلذا علاج هذا الأمر لا بد من العناية والحرص على تكرار تعلم التوحيد، حتى يفهم الإنسان ما العلة، ما السبب الذي جعل هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء يهتمون بهذا الأمر، بهذه الدعوة، وهو السبب الذي جعل الرسل الكرام يهتمون بدعوة التوحيد، وهو السبب الذي جاء فيه بيان التوحيد والإكثار منه في النصوص الشرعية. كذلك من اطلع من كتب المهمة في ذلك الاطلاع على كتب الشيخين الإمامين ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، كذلك كتب أئمة الدعوة السلفية في نجد، كذلك كتب العلماء المعاصرين رحمهم الله كبار. فكلما اطلعنا على كتبهم عرفنا لماذا اهتموا واعتنوا بذلك، لأنهم عرفوا الحق وعرفوا الصواب. فدائما نحرص يعني أن نتهم أنفسنا في هذا الميدان، دائما إذا كان الميدان والخلاف أو كذا بيننا وبين العلماء، لا نتهم أنفسنا ونتهم التقصير الذي عندنا، ونرجع ونراجع المسألة حتى نفهم ونفقه ما فقهه أهل العلم. المسألة السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا كما جاء في حديث معاذ. السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره، أفلا أبشر الناس. حرص معاذ رضي الله عنه على تبشير الناس بهذه البشارة، وهذا ينبغي أن يكون كل مسلم على هذا الأمر، على هذا الحرص، وعلى محبة الخير للمسلمين ومحبة الخير للناس عموما بدعوة الناس إلى التوحيد وبيان دين الله جل وعلا لهم. الثامنة عشر، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، كما دل على ذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يبشر الناس بهذا حتى لا يتكلوا على سعة رحمة الله فيترك العمل. التاسعة عشر، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، كما جاء في حديث معاذ عندما قال الله ورسوله أعلم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، هذا كما في حديث معاذ. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. انظر لدقة أهل العلم وحرصهم على الاستدلال بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الفائدة أن المؤلف رحمه الله رأى جواز الإرداف على الدابة لفعل رسول الله، وقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ركب على الحمار اثنان، هم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم واردف خلف معاذ رضي الله عنه وارضاه. الثالثة بشن، فضيلة معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه، حيث سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وخصه بهذه المسألة وهذا العلم. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة، وهي ما يتعلق بأمر التوحيد، وهو حق الله على العباد، فدل هذا على أهمية التوحيد وأهمية العناية به وأهمية الحرص عليه. طيب، لضيق الوقت نقرأ بإذن الله كلام الشارح في الدرس القادم، مشهد الله الشيخ حمد بن علي بن عتيق، بعد كل نهاية باب نقرأ كلام من الشارح في كتابه إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد، وهو أحد الشروحات التي اختصرت وشرحت كتاب التوحيد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.